يصل إلى الواحد أمين.
سفر يشوع إصحاح 22. حينئذ باع يشوع الرأبونيين والجابيين ونصف سبط منسى وقال لهم: إنكم قد حفظتم كل ما أمركم به موسى عبد الرب وسمعتم صوتي في كل ما أمرتكم به، ولم تتركوا إخوتكم هذه الأيام الكثيرة إلى هذا اليوم، وحفظتم ما يحفظ وصية الرب إلهكم. والآن قد أراحكم الرب إلهكم، والآن قد أراح الرب إلهكم إخوتكم كما قال لهم: فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن، وإنما احرصوا جدا أن تعملوا الوصية والشريعة التي أمركم بها موسى عبد الرب، أن تحبوا الرب إلهكم وتسيروا في كل طرقه وتحفظوا وصاياه وتلتصقوا به وتلتصقوا به وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم. ثم باركهم يشوع وصرفهم فذهبوا إلى خيامهم. شفنا شهادة يشوع المرة اللي فاتت على أن كلمة ربنا صدقة، وأن الكل قد صار، وأن كل واحد أخذ نصيبه واستقر في أرض ميراثه. فابتدأ من أول إصحاح 22 يكلمنا عن الحياة في أرض الموعد بعد ما استقر كل ست في المكان بتاعه. الحقيقة تلاحظوا لو أنتوا مصححين شوية أنه ما زال لما يجي يذكر موسى بيوصفه بأنه هو إيه؟ عبد الرب. واتكلمنا في أول السفر خالص عن هذا الموضوع، أن ما زال بيأكد في أذهانهم، لأن كان ممكن الشعب ينحرف إلى عبادة موسى من أجل هذا ربنا أخفى الجسد بتاعه. لكن ابتدى يصرف الستين ونص اللي هم ليهم ملك في شرق الأردن ويقولهم ان انتوا فعلا تبعتم الوصية اللي امركم بيها موسى وحاربتم مع اخواتكم، ونحن عارفين ان الحرب استمرت 7 سنين، يعني فضلوا 6 رأوبين وجاد ونص 6 منسة يحارب 7 سنين كاملة مع اخواتهم في غرب الأردن، لحد ما اخواتهم كل واحد منهم اخذ نصيبه وكل واحد استراح واستقر في ارضه. ويمكن 7 سنين دول رمز لحاجة جميلة جدا، عارفين رقم 7 رمز الكمال، كأنهم بذلوا كمال جهدهم من اجل راحة اخواتهم. قعدوا كمال الزمن، او يعني الانسان يفضل طول عمره مش بس انه يريح اخواته فترة معينة، ولكن يقعد طول عمره باستمرار يبحث عن راحة اخوته وعن ملك اخوته وان اخوته يكون ليهم راحة في ارض الموعد. فابتدى يصرفهم ويقول لهم: انتوا اتنيتوا الوصية وحفظتم الوصية اللي قالها لكم موسى، وفي واقع الامر ان هي كانت من ربنا ذاته، وقال لهم: حفظتم ما ينبغي ان يحفظ وصية الرب الهكم، والان قد اراح الرب الهكم اخوتكم كما قال لهم. دلوقتي اخواتكم نالوا نصيبهم في الراحة، فانتوا كمان من حقكم انكم ترجعوا من اجل انكم تستريحوا. وهنا يبان المنظر الجميل للانسان اللي ما بيرتاحش قبل ما يريح اخوه. فلهم: بما ان الراحة حصلت، انتوا كمان ارجعوا لنصيبكم اللي انتوا اخترتوه واللي ربنا ادهولكم في شرق الاردن لكي ما ترتاحوا انتم ايضا. لكن بيربط ذهابهم ورجوعهم بعد ما ادوا العمل اللي هم عملوه بوصية جميلة، يقول لهم في عدد 5: وانما احرصوا جدا. يعني خدوا بالكم انتوا رايحين وهتروحوا ارض بعيدة عن خيمة الاجتماع، لكن احرصوا جدا، خدوا بالكم بشدة. ان تعملوا الوصية والشريعة، انكم تعيشوا حسب وصية ربنا وشرائعه. صحيح انتوا بعيد عن خيمة الاجتماع اللي هي في شيلوه وفي نهر يفصلنا عنكم، لكن مهما بعدتم ما تنسوش وصية ربنا، لان الراحة بتاعتكم مرتبطة بانكم تعيشوا وصية ربنا. مش ممكن انسان يرتاح لو وصية الله ما ظهرت حياته التي امركم بها موسى عبد الرب. وبعدين ايه هدف الوصية بيبين لهم؟ الوصية ما هيش اوامر ولا فرائض ولا ممارسات ولا طقوس، لكن الوصية في عمقها تقودنا الى هدف بيحطه ان تحبوا الرب الهكم. ده الهدف بتاع كلمة ربنا اللي احنا بندرسها ولازم نوصله، ان الكلمة والوصية ومعرفتنا لكلام ربنا يقودنا الى محبة الله. ما تفتكروش ان الوصايا مجرد اوامر ونواهي، ما تفتكروش ان الوصايا شوية كلام وممارسات تعمل وما تعملش، لكن الوصية في واقع الامر هي تقودني الى المحبة، انكم تحبوا ربنا الرب الهكم وتسيروا في كل طرقه. والحب ده يترجم لسلوك عملي، انكم لما تحبوه تمشوا في كل طرقه، مش طريق وطريق لا، لكن تمشوا بطريقة عملية في محبة عملية في كل طرقه وتحفظوا وصاياه، لحد ما الحب ده يقودكم الى انكم تلتقوا به. تلتقوا به يعني ايه؟ تتحدوا بيه، تبقوا انتوا الاثنين واحد. فهنا بيصرفهم لارض راحتهم، لكن في نفس الوقت بيشدد عليهم ان الراحة اللي انتوا بتتمنوها وعايزين توصلوا لها مش ممكن تلاقوها بعيد عن كلمة ربنا، ان انتوا لازم تعيشوا كلمة ربنا عشان الراحة بتاعتكم دي تدوم وتبقى راحة حقيقية. وتلفقوا به وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم. لما المشاعر والتفكير يسيطر عليه حب الله بكل القلب وبكل النفس، عشان كده لابد ان الانسان يقيس نفسه باستمرار على كلمة الله والكلام اللي انا بسمعه. وصايا ربنا اللي انا بقراها في الكتاب المقدس تحولت الى حب عملي، حب عملي من كل القلب ومن كل الفكر ولا لا؟ لو انا ببغي الراحة، العلامة المميزة للحياة في ارض الموعد هي الراحة. حتى كده يسموا ارض الموعد ارض الراحة. في عبرانيين 3 يقول ان يشوع اراحهم، دخلهم الى ارض الراحة. شفنا كذا مرة في سفر يشوع يقول واستراحت الارض. فالراحة هي الهدف اللي ربنا عايز يقود باستمرار شعبه اليها. ربنا مش عايز يقود شعبه الى تعب او الى ممارسات وانه يتعبهم باوامر وطلبات، لكن ربنا عايز يقود شعبه باستمرار الى انه يرتاح. انا اريحكم، حتى لو كان بيشيلهم الصليب، فالصليب ده فيه راحة. قد يبدو ان شكل الصليب متعب ومؤلم، لكن يكتشف الانسان اللي بيشيل الصليب انه فعلا بيدخل للراحة الحقيقية. الراحة اللي عاشها شعب اسرائيل في ارض الموعد لما كل واحد خد نصيبه كانت رمز للراحة الابدية اللي اتكلم بردك عنها في عبرانيين 3. بقيت راحة لشعب الله، ان يشوع دخلهم الى راحة، لكن الراحة دي كانت ظل ورمز للراحة الحقيقية اللي المسيح بيدخلها لنا لما بنعيش في هذا الملكوت اللي المسيح بينشئه جوانا. عشان كده من المستحيل ان احنا نفتكر الراحة في مجرد ان الانسان تتوفر ليه بعض الامور المادية. ان الانسان يلاقي الانسان اللي تمزاجه يرتبط بيه وان يبقى عنده ظروف معيشة مهيئة وان الانسان يعني ياخد اللي عايزه يفتكر ان هي دي الراحة. لان ياما ناس متوفرة جدا ليها الامور المادية لكن عمرها ما ذاقت طعم الراحة. وقد نظن ان بعض الاشخاص عايشين مرتاحين كل حاجة عايزينها بيلاقوها ونفتكر ان دول سعداء، لكن في واقع الامر تلاقيهم ان هم اتعب شيء في الحياة، لان عمر ما كانت الراحة في توافر الامكانيات المادية اللي حواليهم، ما كانتش الراحة في ان هم يمتلكوا ارض ما تعبوش في زراعتها ويسكنوا في بيوت ما بنوهاش ويلاقوا مية بتفيض وتنزل لهم من السماء وخيرات وارض تفيض لبن وعسلا. لم يكن هذا هو الراحة الحقيقية، ده كان رمز بس، لكن الراحة الحقيقية كانت في علاقتهم بيهوى، علاقتهم بربنا اللي يقدر يريحهم. واحد زي لوط اللي اختار لنفسه الارض الخصبة والارض الجيدة في مراعي الاردن، وكان يمتلك اعظم الاراضي، لكن يوصف لنا الكتاب عنه يقول اما البار فكان يعذب يوما فيوما، بالرغم ان كان عنده ارض جيدة لكن كان كل يوم بيتعذب بالسمع وبالنظر. اذن الموضوع الراحة مش في امتلاك الانسان لبعض المقومات المادية ولعلاقة الانسان ببعض الاشخاص، لكن موضوع الراحة اكبر من كده. الراحة هي ان النفوس والقلوب المتعطشة للحب، بس الحب الحقيقي، تجد هذا الحب اللانهائي. الانسان بيرتاح لما يجد حد يحبه حب حقيقي، حب لا يتغير، حب لا ينتهي، حب ما بيتبدلش ما بيتبالش، حب ما بتعقلوش العوائق اللي موجودة في العالم وفي الحياة. النفس المتعطشة للراحة مفيش غير شخص واحد بس هو اللي يقدر يريحها ويريحها كويس، اللي هو شخص الله، اللي يقدر يقدم لها الحب اللانهائي واللي يقدر يقدم لها الحق الابدي، حقيقة اللي ما بتتغيرش. لكن كل اللي في العالم بيتغير وبيتبدل وبينتهي وبيزول. عشان كده وهم في نشوة الفرح في الحياة الجديدة اللي ابتدوا يعيشوها، واحد كده لما يبقى في حياته موضوع جديد او ياخد حاجة جديدة بيبقى كده فرحان، جات حاجة جديدة او دخل في ارتباط او نقل مكان معين، بيبقى فرحان في بداية الامر، في نشوة، نشوة الفرح بالحياة الجديدة. والشعب ده كان عنده نشوة الفرح في البداية الجديدة اللي هو ابتدى يعيشها، كان فرحان شايف قدامه ارض تفيض لبن وعسل وبيوت سكنها ما بنهاش وحقول مزروعة ومية متوفرة وخيرات، فكان يشوع بوجه النظر اذا كان الرب اراحكم فالراحة اللي انتوا بتعيشوها دلوقتي ونشوتها في الحياة الجديدة اللي انتوا عايشينها، حاسين ان انتوا عندكوا امكانيات جديدة، خدوا بالكوا دي ظل ورمز للراحة الحقيقية. وعشان توصل للراحة الحقيقية اللي ما بتنتهيش وما بتتغيرش لابد ان يكون لك علاقة بربنا، هو انك تحب الرب من انك تتابع كلامه باستمرار وصواب استمرار تعيشها، مش كفرائض وكتقوس وكضغوط عليك او حاجة انت مجبر تعملها، لكن تقودك الى المحبة اللانهائية، انك تتمتع بحب ربنا ليك وانك تبادل ربنا هذا الحب بحب اخر بتقدمه له. عشان كده عمق اختبار الحياة مع ربنا، عمك اختبار الحياة مع ربنا باستمرار. اذا كان ربنا بيديك حاجة مادية وفرحت بيها وفرحان بيها، خليه يدافع باستمرار ان الحاجة اللي ربنا ادها لك تزود ارتباطك بيه، مش تاخد الحاجة اللي ربنا ادها لك دي وتروح تفرح بيها بعيد عنه، لكن خلي الحاجة اللي ادها لك توصلك للفرحة الحقيقية للراحة الحقيقية. مشكلة الانسان باستمرار ياخد الحاجة الجديدة ويروح يجري يفرح بيها بعيد عن ربنا، ويفاجئ بان كل الامور بتضيع منه. بالظبط زي الابن الضال، عايز شوية امور شوية ماديات اعطيني ما يصيبني من المال عشان اروح افرح بيهم، ولما خد ثبت ابوه ومشي يفرح بعيد عن ابوه، فكانت النتيجة ان بدل ما العطية تزوده ارتباط بابوه، ان العطية بعدته جدا عن ابوه، فوصل للاحتياج وللبؤس وللجوع وللشقاء وللذل وللمهانة. عشان كده بيربط يشوع ذهنهم، اذا كنتم خدتم عطية خلوا العطية دي رمز ذل توصلكم، وتعمق العلاقة بينكم وبين يهوى دون الله، عشان تفرحوا بقى الفرح الحقيقي، وعشان ترتاحوا الراحة الحقيقية من خلال انكم اختبرتم عمل وعطيته فتقدروا تستريحوا. عشان كده ده بيجاوبنا على سؤال، اذا كان الله يريد ان يريح شعبه، ودي صفة الناس اللي عاشت مع ربنا انها استراحت، لان هدف الله ان يدخلها الى الراحة، طب ليه بنئن وليه بنضطرب وليه بنقلق وليه تعبانين؟ حتى بالرغم من ان في اوقات كتيرة ربنا بيدينا عطايا وامكانيات، تكلمنا ان سبب الانين وسبب التعب برغم ان ربنا عايز يريحنا، اول حاجة ان احنا بناخد العطية اللي ربنا بيديها لنا ونروح نفرح بيها بعيد عنه. ربنا اداني ارتباط، اداني انسان، اخدت الانسان ده ورحت بعيد عنه فرحت بيه، اداني امكانيات مادية، اداني نجاح، اداني علم، اخدت الحاجة دي ورحت فرحت بيها بعيد عنه، عشان كده هفضل انه واتعب. لكن شوفوا بقى للي ياخد العطية ويفرح بيها ويخلي العطية دي تعمق ارتباطه بالله اكتر واكتر. الانسان اللي يعيش مع ربنا ويدوق معاملات ربنا يكتشف حاجة حلوة قوي، ان الله كل شيء خاضع ليه، كل حاجة تحت سلطانه، لانه يملك كل شيء ولانه قادر على كل شيء. طب والله ده بالنسبة لي ايه؟ الله بنسميه كده محب البشر، الله اللي كل شيء خاضع ليه بيحبني. اذا اكتشفت الحتتين دول، ان الله مسيطر على كل شيء وان الله بيحبني، هخاف من ايه واضطرب من ايه؟ اذا كان هو مسيطر على كل شيء وهو بيحبني، اذا الامور كلها تعمل للخير للذين يحبون الله. لازم احس هذا الاحساس واختبره. مفيش حاجة اسمها ظروف بتحصل في حياتي، لان الله هو اللي ماسك كل شيء، اسمه كده بنتقراطور ضابط الكل، وهو القادر على كل شيء، وفي نفس الوقت الاله القادر على كل شيء ده بيحبني لان هو محب البشر. عشان كده لو انا اختبرت هذا الموضوع احس ان الله يعطي نعمة ومجد، وان الله لا يمكن ان يؤخر شيء عني، مش ممكن ربنا يؤخر شيء عني ابدا. اذا كان اعطاني ابنه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين، كيف لا وهبنا معه كل شيء؟ اذا كان ادانا ابنه مش هيديني شوية طلبات وشوية عطايا، لكن لابد انني اثق في محبته وفي اختياره. لما اخد عطية افرح بيها معاه، مش اخدها واجري بعيد عنه افرح بيها لوحدي. عشان كده بيأكد يشوع للناس اللي رايحة تستريح، انما احرصوا بكل قلوبكم انكم تعيشوا الوصية وانكم تحبوه وانكم تلتصقوا بيه. الاله ده اللي قادر على كل شيء واللي يوازن كل شيء، وازن الاشياء بقدرته وقايف كل حاجة بالظبط. مفيش حاجة اسمها ان الصدفة عملت كده او الظروف قادت كده، لكن هو وازن كل شيء وقايف كل شيء، حتى لو سمح لي بألم او حتى لو سمح لي بدموع، حسيت في وقت من الاوقات بحزن، فهو وازن كل شيء وقايف كل شيء. مش هيخليك تنزل دمعة ملهاش لازمة، مش هيخليك تنزل دمعة ازيد من اللازم، لان هو بيحبك، ومن اجل ان هو بيحبك بيدوق كل الم انت بتدوقه، في كل ضيقة تضايق، فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. عشان كده ربنا ما بيضغطش علينا ضغطة ملهاش لزوم، لكن اكيد لما بيضغط ضغطة او بيحرم من شيء، هذا الحرمان وهذه الضغطة هي ايضا من اجل محبته ومن اجل ان يريحني. حتى لو تألمت فهذا الالم يكون للراحة، لاني انا واثق من حاجتين، واثق انه قادر على كل شيء، وواثق انه بيحبني. عشان كده هتقبل كل الامور بتفهم، لاني دخلت في علاقة معاه، مش مجرد انه بيعطي الحاجة اللي على مزاجي، لكن انا واثق في حبه الاكبر والاعظم من كده. عشان كده اهدى واستريح وما فيش حاجة تزعجني. على رأي البابا كيرلس كان بيكتب جملة لطيفة قوي، اني هادئ ومستريح ولا يزعجني شيء لاني داخل الحصن الامين، مستخبي في ربنا. عشان كده مفيش حاجة تخوفني، مفيش حاجة تقلقني، مفيش حاجة تتعبني. مقولش ان الحاجة دي لو طارت مني هي كل حياتي اللي طارت فيها، او لو ما قدرتش احصل على الحاجة ديت، لكن لا، انا نظري على ربنا اللي انا واثق انه بيحبني وانه قادر على كل شيء. عشان كده المضوء والراحة ده يجي منبثق من ثقتي فيه، لاني انا عارفه كويس. كل ما هعيش معاه كل ما هعرفه، وكل ما هعرفه كل ما هطمن باستمرار للي بيعمله في حياتي، ان كل يا رب اللي انت صنعته جيد وجيد وجيد جدا. لو اتيح للانسان انه يقف في اخر لحظات حياته ويعمل كده فلاش باك للايام اللي مضت، والحاجات اللي كان في اوقات بيبكي عليها، الحاجات اللي خسرها والحاجات اللي ما قدرش يحققها، هيكتشف حاجة جميلة جدا، ان اللي تم في حياته هو احسن شيء كان ربنا بيدهوله. عشان كده الانسان اللي عايش مع ربنا كل ما يزداد عيشا مع ربنا، كل ما هيزداد معرفة بشخصه، يعرف ربنا اكتر فيثق فيه اكتر، وكل ما تزداد الثقة تزداد المعرفة، وكل ما تزداد المعرفة تزداد الثقة اكتر واكتر في ربنا. عشان كده الراحة الحقيقية هي في الله، مش في اشخاص ولا في ممتلكات ولا في ظروف ولا في نجاحات الانسان بيحققها، لكن الاشخاص والظروف والممتلكات دي ما هي الا رمز، الا ظل للراحة الحقيقية اللي الانسان بيلاقيها في ربنا. كان مثال لوط اللي عاش في ارض خصبة لكن عاش كل يوم تعبان متعذب، ومثال لرعوث المؤابية اللي سابت اهلها وشعبها ومستقبلها وراحت تدور على اله اسرائيل، فوجدت فيه كل الراحة، وجدت فيه الحياة الابدية، وجدت فيه السعادة الحقيقية، لانها ارتبطت والتفقت باله اسرائيل. نكمل في عدد 7، يشوع 22 عدد 7. بعد ما باركهم يشوع وصرفهم عشان يرجعوا الى خيامهم شرق الاردن، ولنصف ست منسى اعطى موسى في باشان، اما نصف الاخر فاعطاهم يشوع مع اخوتهم في عبر الاردن غربا. نص خد في باشان شرق الاردن، والنصف الثاني في غرب الاردن. وعندما صرفهم يشوع ايضا الى صيامهم باركهم وكلمهم قائلا: بنال كثير ارجعوا الى خيامكم، وبمواشي كثيرة جدا بفضة وذهب ونحاس وحديد وملابس كثيرة جدا، اقسموا غنيمة اعداءكم مع اخوتكم. وهنا في المعنى الجميل مش بس بيديهم البركة الروحية بانهم يلتصقوا بربنا، لكن كمان بيديهم بركة ايه؟ مادية. بهم غنى كتير جدا. اطمن اللي هيعيش مع ربنا، تقول بس انتوا بتكلمونا على البركة الروحية لما احنا محتاجين حاجات مادية، لا، هيتمتع ايضا بحاجات مادية. والله في عطيته يعطي ويعطي اكثر مما نطلب ونسأل او نفتكر. اداهم بركة من ذهب وفضة ومن مال ومن ملابس ومن مواشي، اداهم كتير. مسكين على خالد بن كرمي، فاكرين لما راح اخذ وخبى وثمر في الطين، كان فاكر ان اللي هيمشي مع ربنا مش هياخد، فراح سرق من ربنا. لو كان موجود في تلك اللحظة لكان اتمتع بكل هذه العطايا، لان الله لابد ان يعطي، لابد ان يعطي. فرجع بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف ست منسى وذهبوا من عند بني اسرائيل من شيلوه. وقلنا ان شيلوه دي كان فيها خيمة الاجتماع، نصبها يشوع في شيلوه وقعدت اكتر من 300 سنة في شيلوه. كان اخر حاجة يشوفوها في غرب الاردن قبل ما يرجعوا لبلادهم، قبل ما يرجعوا شرق الاردن، هم انهم يشوفوا خيمة الاجتماع ومذبح الرب والعبادة اللي موجودة في شيلوه. التي في ارض كنعان لكي يسيروا الى ارض جلعاد ارض ملكهم التي تملكوها حسب قول الرب على يد موسى. وجاءوا الى دائرة الاردن التي في ارض كنعان، وبنى بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف ست منسى هناك مذبحا على الاردن، مذبحا عظيم المنظر في وجه ارض كنعان في دائرة الاردن مقابل بني اسرائيل. ولما سمع بنو اسرائيل اجتمعت كل جماعة بني اسرائيل في شيلوه لكي يصعدوا اليهم للحرب. اول حاجة عملوها لما رجعوا شرق الاردن ومقابل ارض كنعان، راحوا بنين مذبح، ومذبح عظيم المنظر، ضخم جدا. هم لسه اخر مكان سايبينه سايبين شيلوه، فمذبح المحرقة اللي موجود خارج خيمة في الدار الخارجية في خيمة الاجتماع مازال منطبع في ذهنهم بعظمة تقديم الذبائح وبعظمة الكهنوت والخدمة الجبارة اللي هناك والمنظر الجميل بتاع خيمة الاجتماع. فاول ما عبر الاردن راحوا بنين في شرق الاردن مذبح، وهذا المذبح يوصفه كده بانه ايه؟ عظيم، ولكن فيه منظره عظيم الايه؟ المنظر. فاول ما سمع كده الاسباط الباقيه اللي في غرب الاردن اتجمعوا كلهم عشان يحاربوا الستين ونص، لان دي كانت ضد وصية الله ان في مذبح واحد بس لتقديم الايه؟ الذبائح. هما التانيين كان في ضمنهم حاجة، حاسين ان نهر الاردن كعائق مائي بيفصل بين الاثنين، وبعدين سايبين المذبح وخيمة الاجتماع بعظمتها وهيتحرموا من الحكاية دي. فاول حاجة عملوها لما رجعوا شرق الاردن راحوا بنين المذبح دهوت، حاجة هتسدد الراحة بعد ما الارض استراحت. ده بالاكثر ان الاخوات هيقوموا يحاربوا بعضهم. فارسل بنو اسرائيل الى بني رؤوبين وبني جاد ونصف ست منسى الى ارض جلعاد كنحاس ابن اليعازر الكاهن، وعشرة رؤساء معه رئيسا واحدا من كل بيت اب من جميع اسباط اسرائيل، كل واحد رئيس بيت ابائهم في اروث اسرائيل. احنا عاملين وفد برئاسة فنحاس ابن أليعازر الكاهن وبعتينه شرق الأردن. المذبح اللي بنوه ده كان ضد أمر الله بأنه يكون مذبح واحد للجماعة عشان ما يحطش في ذهنهم فكرة تعدد الآلهة، إن الله إله إيه واحد فقط. واختار فنحاس بالذات لأن فنحاس شفناه في سفر العدد هو اللي بيغير باستمرار غيرة الرب. فاكرين اللي جاب المديانية وغنى معاها وشجع اللي ضربه كان فنحاس، لأنه كان ليه غيرة جديدة على مد ربنا قوي. فهنا برضك بيغير الغيرة دي وبياخد من رؤساء الأصباط ويطلع لشرق الأردن من أجل إن هم يشوفوا الوضع إيه بالظبط. فجاءوا إلى بني رؤوبين وبني جاد ونصف ست من نفسه إلى أرض جلعاد وكلموهم قائلين: هكذا قالت كل جماعة الرب. يعني الرأي اللي احنا بنقوله ده رأي الجماعة كلها متحدة: ما هذه الخيانة التي خنتم بها إله إسرائيل بالرجوع اليوم عن الرب، بأنكم ترجعوا عن ربنا وتنفصلوا عن الجماعة، ربنا اللي أمر بأن مذبح واحد بس يكون موجود، انتوا بتخونوا العهد بينكم وبين ربنا، عايزين تعملوا عبادة أخرى، بتجيبوكوا إله آخر. ما هو سواء كانوا هيعبدوا ربنا على هذا المذبح، ربنا قال يبقى مذبح ايه واحد، او هيعبدوا اله اخر فدي خيانة ان هم يحطوا مع ربنا حد تاني. بدنيانكم لانفسكم، انتوا اللي بنيتوا لنفسيكم مش بامر ربنا، باختياركم انتم بمزاجكم انتم، مذبحا لتتمردوا اليوم على الرب. أقليل لنا اسم طاغور الذي لم نتطهر منه إلى هذا اليوم؟ مش كفاية الخطية بتاعت مكان طاغور أيام بالاق وأيام بالعام لما زنينا ولحد دلوقتي عمالين نقاسي من آثار التأديب اللي ربنا أدبنا بيه لحد دلوقتي وإحنا بنشيل آثار الخطية؟ لما تطهر منه الى الان، وكانت الضربة عظيمة اللي ربنا ضرب بها الشعب في هذا الوقت، وكان الوباء في جماعة الرب. حتى ترجعوا انتم اليوم عن الرب فيكون انكم تتمردون على الرب، وهو غدا يسخط على كل جماعة اسرائيل، لان لما كان مجموعة بتغلط كان بيعاقب الجماعة كايه ككل. فدلوقتي انتم بتغلطوا وبتتمردوا على ربنا، لكن العقاب هينزل علينا كلنا. وقد يبدو ان هم بيفكروا بطريقة انانية، يعني هم كل اللي همهم ان هم ربنا ما يعاقبهمش، لكن في واقع الامر لا، هم كانوا خايفين على اخواتهم جدا، مش بس من العقاب لكن من ضياع هؤلاء الاخوة. وروحوا بأجل لهم محبة عجيبة قوي: ولكن ان كانت نجسة ارض ملككم اعبروا الى ارض ملك الرب التي يسكن فيها مسكن الرب وتملكوا بيننا. شوفوا المحبة الكبيرة هنا. قالوا لهم: وانتوا بنيتوا مذبح لانكم حاسين ان الارض اللي انتوا فيها دي نجسة وبعيدة عن خيمة الاجتماع، سيبوا الارض دي وتعالوا اقعدوا معنا وحنديكم من الأنصبة بتاعتنا، تعالوا للأرض اللي فيها مسكن الرب اللي فيها خيمة الاجتماع. شوفوا لقد ايه كانت الأصباط دي مستعدية انها تضحي بالأمور المادية من أجل خلاص اخواتهم، وان اخواتهم ما يدعوش، هي ان هم بيبكتونا، لان يا نحن بسبب الأمور المادية بنتلك اخواتنا ونضيعهم ونعثرهم ونتعبهم. لكن دول كانوا عندهم استعداد ان يضحوا بالارض بتاعتهم ويورثوا الستين ونص معاهم في ارض غرب الاردن، يديهم من النصيب بتاعهم، لانهم كان عندهم غيرة ان الستين ونص يظلوا ملتصقين بالجماعة الواحدة وملتصقين بعبادة الرب. هي بيورينا قد ايه ان باستمرار ان الانسان لما بيختار لنفسه بيوقع نفسه في مشاكل وضيقات. ما سبتموا نفسه دول هم اللي اختاروا الايه لنفسيهم، ما خدوش باختيار ربنا. ده هم اللي قالوا ارض ايه جيدة يا موسى ادينا هنا، فموسى ادهم حسب رغبتهم، لكن ربنا كان عايز ينلكهم في ارض الاردن. فخدوا بالكم باستمرار ان اختيار الانسان لنفسه من غير ما ربنا يختاره بيوقعه في مشاكل وضيقات وبيهدده بالتعب باستمرار. لكن ما اجمل ان اختيار الانسان يكون من خلال اختيار ربنا. فقالوا لهم تعالوا احنا مستعدين نديكم في وسطنا وتملكوا بيننا، وعلى الرب لا تتمردوا وعلينا لا تتمردوا. ما تقسموش الوحدة اللي بيننا وبين ربنا وبيننا وبين بعض. ببنائكم لأنفسكم مذبحا غير مذبح الرب إلهنا، لأن هو مذبح واحد للرب إلهنا. أما عخان، عخان ابن بارح خيانة في الحرام، فكان السخط على كل الجماعة إسرائيل، وهو رجل لم يهلك وحده بإثمه. لما عخان خان مش هو بس اللي ضاع، ده هو البيت وفيه 36 واحد ماتوا في الهزيمة قدام عاي، كان سبب تعب لكل الجماعة. وهنا قالوا لهم نتعلم من الدروس اللي فاتت ان الانسان اللي بيعمل بمزاجه وبيختار بس حسب هواه ومزاجه واختياره لنفسه، تملي بيجر على نفسه وعلى اللي حواليه مشاكل كتيرة. فأجاب بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف ستة من نسا وقالوا لرؤساء ألوف إسرائيل: إله الآلهة الرب، إله الآلهة الرب. وهما بيكرروا العبارة مرتين: إله الآلهة الرب، إله الآلهة الرب. ودول الثلاث ألقاب بتوع الله في العهد القديم: إله اللي هو إيل، الآلهة إلوهيم، الرب يهوى. وبيكرروا العبارة ان ملناش حد إله غير يهوى، إله الآلهة الرب. ان احنا ما عملناش المذبح ده من اجل إله آخر. بيتمسكوا بان يهوى هو إله الآلهة، إيل إلوهيم يهوى أدوناي. وهو يعلم، وربنا عالم ان احنا مش عايزين نعبد حد تاني غيره. واسرائيل سيعلم وانتو كمان هتعرفوا، ربنا عالم وانتو كمان هتعرفوا ان احنا مش هدفنا ان احنا نعبد او نتمرد ونتبع اله اخر، ان كان بتمرد وان كان بخيانة على الرب. لا تخلصنا هذا اليوم ان احنا بصفاء نية ومش من اجل الخيانة، بنياننا لأنفسنا مذبحا للرجوع عن الرب أو لإصعاد محرقة عليه أو تقدمه أو لعمل ذبائح سلام عليه. فالرب هو يطالب، إن كنا بنينا المذبح ده عشان نقدم عليه محرقات، لا احنا عملناه بس منظر، لكن مش هنقدم عليه محرقات. وإذا كنا كان في نيتنا نقدم محرقات ربنا ينتقم منا، لكن احنا عملناه مجرد منظر. وإن كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين، لأن كان لينا نظرة معينة، غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين ما لكم وللرب إله إسرائيل. احنا خفنا أن أولادكم الأجيال اللي جاية بعد كده يقولوا لأولادنا أنه ملكوش نصيب في إله إسرائيل، ملكوش دعوة بالخيمة، ملكوش دعوة بالذبائح، انتم ما وعدتوش معانا عرب الاردن. وان كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين، غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين ما لكم وللرب اله اسرائيل، قد جعل الرب تخما بيننا وبينكم يا بني رؤوبين. تخما يعني حدود، اللي هو النهر العائق بيننا وبينكم. وبني جاد الاردن ليس لكم قسم في الرب، فيرد بنوكم بنينا حتى لا يخاف الرب. فيطردوا
اولادكم اولادنا ويفصلوهم عن معرفة ربنا وعن مخافة ربنا. اذا احنا في هدفنا في بنيان المذبح ده ان اولادنا يظلوا ملتصقين بمعرفة ربنا مش ان احنا ننفصل عن ربنا. فقلنا نصنع نحن لانفسنا نبني مذبحا لا للمحرقة ولا للذبيحة. نعمل مذبح لكن مش هنقدم عليه محرقات ولا ذبيحة خطية ولا ذبيحة اسم ولا ذبيحة سلامة. بل ليكون هو شاهدا بيننا وبينكم، شاهد علامة ودليل، وبين أجيالنا بعدنا، لكي نخدم خدمة الرب أمامه بمحرقاتنا وذبائحنا وذبائح سلامتنا. ولا يقول بنوكم غدا لبنينا ليس لكم قسم في الرب. لكن لما نروح نقدم ذبائحنا في المذبح بتاع الرب في الخيمة محدش يمنعنا ومحدش يقول لنا انتم ملكوش دعوة بينا، انتم فصلتم عنا، انتم بعيد عنا. وقلنا يكون متى قالوا كذا لنا ولأجيالنا غدا اننا نقول، يبقى عندنا رد جاهز عشان محدش يحرمنا. انظروا شبه مذبح الرب الذي عمل اباؤنا لا للمحرقة ولا للذبيحة، بل هو شاهد بيننا وبينكم. لما يمنعونا نقولهم لا، احنا عندنا مذبح شبه مذبح المحرقة اللي ايه اللي عندكم، مش شبه مذبح الوثنيين. وادي الدليل ان احنا بنامن ايام ابائنا عشان محدش يمنعنا من تقديم الذبائح لما نروح ونقدم في الخيمة. ان احنا عندنا زي بتاعكم، ان الهكم هو الهنا. فنحن عاملين المذبح ده هو. وقد يبدو ان تفكيرهم صح، ده ناس بتغير على معرفة ربنا وان معرفة ربنا تستمر للاجيال اللي بعد كده. لكن هل فعلا كان هذا التصرف سليم؟ حقيقة لا، لان ربنا كان واضح جدا في وصيته بان مذبح واحد بس هو اللي يقام. اما من جهة موضوع الوحدة وان الاسباط دي ما تنفصلش عن الاسباط الرئيسية، فربنا كان حاطط له ترتيب. شفنا في سفر التثنية يقول لهم ثلاث مرات في السنة من كل مكان ولادكم اللي بلغوا سن العشرين يصعدوا الى خيمة الايه الاجتماع، كل اسرائيل يتجمع في مكان واحد عشان يظل عندهم الاحساس بالوحدة. فربنا ما اخفرش هذا الموضوع، لكن هم حبوا يعملوا وحدة شكلية او عبادة شكلية مش عبادة جوهرية. عملوا مذبح لكن ليست له فاعلية، شكل منظر، وعملوا منظر عظيم جدا لكن ملوش اي فاعلية. خدوا بالكم ان في اوقات كتير احنا بنعمل نفس الشكل. ساعات بنعمل مذبح ولكن هذا المذبح ليست له اية فاعلية، بلا ذبيحة. بنعمل شكلية في العبادة. دخلت بيت لقيت عاملين صورة للمسيح من السقف للأرض، عاملين صورة للمسيح من السقف للأرض، منظر عظيم جبار. لكن وسط هذا البيت واحد منكر الإيمان وكلهم متخانقين مع بعض. ايه المنظر ده؟ عاملين شكل. ممكن نحط ايقونات، ممكن نعمل طقوس، ممكن نعمل صور جميلة بطول وعرض الشقة كلها، لكن مش هي دي الحياة الروحية. ان انا اعلق صور، الحياة الروحية اكبر من كده، ان الكل له علاقة بصاحب هذه الصور. مش مجرد شكل، اعمل منظر عظيم لكن ماليش فاعلية، بلا ذبيحة، بلا حياة، بلا غفران. ايه منظر ان انا بصلي وباجي احضر اجتماعات وانا قلبي بيكره اخويا وبيدينه وبيتكلم عليه رادي او بيبصله نظرة شريرة؟ ايه معنى اللي انا بعمله؟ العبادة ما هياش شوية مناظر الانسان بيعملها منظر عظيم ويجيب له دفة شمع وداخل بيها
ولا ما عرفش يجيب له كام بوكيه ورد ويحطهم. العبادة اكبر من كده بكتير. حلوة ومطلوبة الامور دي، لكن مش هي دي المنظر اللي يكون فيه علاقة بيني وبين صاحب هذا المذبح. مش مجرد شكليات انا بعملها. اذا كنتوا عايزين تحفظوا الوحدانية الواحدة، مش بشوية صور وشوية مناظر بتتعمل في العبادة، لكن بيكلمنا بولس الرسول عن الوحدانية الواحدة في العبادة، انكم مولودين من اب واحد، بيقول ايمان واحد ومعمودية واحدة ورجاء واحد، هدف واحد بتسعوا اليه. ده اللي يدينا الوحدانية، ان احنا مرتبطين بشخص واحد، شخص المسيح، مش ان احنا نعمل شوية مناظر. حقيقة ان الستين ونص دول اللي كان عندهم مذبح لكن بلا ذبيحة كانوا رمز لجماعة اليهود الان، او كنيسة العهد القديم الان. كنيسة العهد القديم منظر دلوقتي حاليا، اليهود منظر بلا ذبيحة، مذبح بلا ذبيحة، شكل كيان ديانة لكن بلا ذبيحة. فدول كانوا رمز لكنيسة العهد القديم اللي عاشوا عندهم مذبح، عندهم منظر عظيم، لكن ما عندهمش فعلية الذبيحة. حاشا لنا منه ان نتمرد على الرب ونرجع اليوم عن الرب لبناء مذبح للمحرقة او التقدمة او الذبيحة، عدا مذبح الرب الهنا الذي هو قدام مسكنه. لكن ما نقدرش ومناش نقدم ذبايح الا في مسكن الرب في خيمة الاجتماع. وهم بيعلنوا تمسكهم في الرب، لكن بعد شوية هنشوف ازاي قد ان المذبح ده انحرفوا بيه الى عبادة الاصنام، لانه اهتموا بشكل بمنظر دون ان يكون لهم ارتباط حقيقي بربنا. لكن الحاجة الجميلة نشوف في سفر الرؤيا الوحدانية الحقيقية بتاعت الكنيسة كلها. الكنيسة كانت اتقسمت لمذابح كتيرة او لطوائف كتيرة، لكن في نظر المسيح الكنيسة واحدة بس. عشان كده لما بيتكلم عن اورشليم النازلة من السماء في سفر الرؤيا بيتكلم عن اورشليم واحدة فقط. صحيح مكتوب فيها اسماء الاسباط الاثناشر واسماء الرسل الاثناشر، فيها ابواب كتيرة وفيها لآلئ حجارة كثيرة، لكن هي اورشليم واحدة في نظر المسيح. هو ده ايماننا، كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. فسمع سنحاس الكاهن ورؤساء الجماعة ورؤوس ألوف إسرائيل الذين معه الكلام الذي تكلم به بنو رؤوبين وبنو جاد وبنو منسى، فحسنا في أعينهم. لما اطمأنوا أن ده مش تمرد ولا خيانة للرب، لكن هو هدفهم فعلا، وإن كانوا غلطوا في التعبير عنه، أن هدفهم أنهم يتمسكوا بالرب. فقال لفنحاس ابن أليعازر الكاهن لبنو رؤوبين وبني جاد وبنو منسى: اليوم علمنا ان الرب بيننا وانكم لم تخونوا الرب بهذه الخيانة، لكن عرفنا الوضع كويس، فالان قد انقذتم بني اسرائيل من يد الرب، عشان ما يجيش غضب ربنا عليها لو انتم خنتم او تمردتم. ثم رجع فنحاس ابن أليعازر الكاهن ورؤساء من عند بني رؤوبين وبني جاد من ارض جلعاد الى ارض كنعان الى بني اسرائيل وردوا عليهم خبرا، فحسم الامر في اعين بني اسرائيل، وبارك بنو اسرائيل الله ولم يفتكروا بالصعود اليهم للحرب وتخريب الارض التي كان بنو رؤوبين وبنو جاد ساكنين بها. فكان في فرح، اولا لان مفيش خيانة، ثانيا مفيش حرب بين الاخوة بعضهم وبعض. وهنا بيورونا قد ايه من الحكمة في معالجة الامور، ان يكون في صبر وفي محبة حقيقية في قلوب الاخوة بتمنع مشاكل كتيرة. يعني شوفوا دول كان عندهم محبة لدرجة ان قالوا لهم تعالوا تملكوا في وسطنا لو حسينا ان الارض اللي انتوا فيها ارض نجسة، وكانوا متأمنين جدا ومترفقين جدا. وبروح الوداع بحثوا الموضوع، فما كانش فيه حرب ودمار وخراب. قد ايه لو انا تفهمت دوافع الاخرين وليهم عملوا كده، تفهمي لدوافع الاخرين بيمنع مشاكل كتيرة. لكن في اوقات كتيرة انا بثور على الاخر وبخش معاه في صراعات وفي خناقات وفي مشاكل لاني ما تفهمتش الدوافع بتاعته. بظهر يمكن غيرة وبظهر احتقار للاخر، لكن لو انا تفهمت الدوافع بتاعته يمكن مشاكل كتيرة ما كانتش تحصل ومشاكل كتيرة تتحل. لو في روح محبة، لو في روح وداع وترفق، واني بتفهم دوافع الاخر يسود الراحة وتسود السلام بيننا وبين بعضينا. وسمى بنو رؤوبين وبنو جاد المسبح عيدا، سموه عيدا. وهنا بيدونا مفهوم حلو قوي عن العيد، عن كلمة عيد، لانه شاهد بيننا ان الرب هو الله. كلمة عيد يعني شهادة. لما بعمل عيد القيامة او نحتفل بعيد القيامة او عيد الميلاد، دي شهادة ان احنا بنشهد بميلاد الرب، بنشهد بقيامة الرب. فكلمة عيد يعني معناها شهادة. عيد الصليب ان احنا بنشهد للصليب. فقالوا ان هذا المذبح سموه عيد لان هو شهادة بيننا ان الرب هو الله. يهوى هو الاله، يهوى هو ايل، هو إلهيم، هو اله الالهة. ان ملناش حد تاني غير الرب اله. وبكده كان في حاجة هتهدد الراحة اللي موجودة في شعب الله، وتهدد سلام ارض الموعد. لكن الله ابطل هذا كله ورجع كل ست يستقر في مكانه في هدوء وفي سلام وفي فرح وفي راحة، لحد ما تقرب نهاية ايام يشوع. فيوم يجمع كل بني اسرائيل اللي في الشرق وفي الغرب، يجمعهم في شيلوه عند خيمة الاجتماع، ويبتدي يقول لهم الوصايا الاخيرة او خطاب الوداع بتاعه اللي بنلاقيه في اصحاح 23 واصحاح 24